بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السادة العلماء، السادة النواب، السادة الوزراء، عوائل الشهداء، السادة السفراء، الحفل الكريم، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أرحب بحضوركم الكبير في هذه البلدات المجاهدة والطيبة. التحية إلى إخواني وأخواتي في بلدة النبيشيت، بلدة سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، والشهيد العزيز السيد أم ياسر، والشهيد حسين عباس الموسوي. التحية إلى إخواني وأخواتي في بلدة جبشيت، بلدة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب رضوان الله تعالى عليه. التحية إلى إخواني وأخواتي في بلدة طردبة، بلدة الشهيد القائد الحاج عماد مغنية رضوان الله تعالى عليه. والتحية إليكم جميعا، إلى الحاضرين من كل الأماكن ومن كل البلدات ومن كل المدن، لمشاركتنا احتفالنا السنوي هذا باسم سادة النصر، الشهداء القادة أو القادة الشهداء، سادة النصر. أنا في البداية بطبيعة المناسبات أتوجه إليكم وإلى الجميع، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أهل بيت النبوة والعصمة، إلى الصحابة الكرام، وبالخصوص وإلى جميع مسلمي العالم، وبالخصوص إلى بقية الله في الأراضين مولانا صاحب الزمان عليه السلام، في ذكرى شهادة أمه الزهراء السيدة فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوج أمير المؤمنين وأم الأئمة وسيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. أيضا نتوجه بالتحية إلى في الذكرى السنوية 38 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره، والتي غيرت وجه المنطقة وأحيت آمال المستضعفين وحققت أحلام الأنبياء. نتوجه بالتحية إلى إمامنا الخميني، إلى سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله، إلى جميع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، إلى شعب الجمهورية الإسلامية العزيز والشريف والمضحي، والذي يقف بكل قوة إلى جانب شعوب منطقتنا، إلى جانب المظلومين والمستضعفين والمقاومين والمجاهدين والمدافعين عن كراماتهم ومقدساتهم وأراضيهم ووجودهم وأعراضهم ودمائهم. نوجه لهم التحية في هذه الذكرى العظيمة والعطرة والطيبة، كما أجدد التبريك والتعزية لعائلة سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس وأم ياسر وحسين، لأبنائه وبناته وإخوانه وأخواته وأحبائه وكل أعزائه وتلامذته ورفاق دربه. أيضا أجدد التبريك والتعزية لعائلة شيخ الشهداء الشيخ راغب، لوالدته، لكل أحبائه وإخوته وزوجته وأبنائه وبناته وتلامذته ورفاق دربه. أيضا أجدد التعزية والتبريك لعائلة الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، لأبيه وأمه وزوجته وأولاده وإخوانه وأخواته ورفاق دربه الذين ما زالوا يحملون بندقيته ويتطلعون إلى حيث كان يتطلع. أيها الإخوة والأخوات، بعد مضي 32 عاما على شهادة الشيخ راغب، و25 عاما على شهادة السيد عباس، وتسعة أعوام على شهادة الحاج عماد، نصر على إحياء هذه المناسبة وفي نفس اليوم 16 شباط في نفس اليوم من كل عام، تعبيرا عن حبنا لهؤلاء القادة الشهداء ووفائنا لهم واعترافنا بفضلهم وإيماننا العميق بنهجهم والتزامنا الثابت بمواصلة طريقهم والعمل بوصيتهم وجهادنا المتواصل لتحقيق أهدافهم التي استشهدوا من أجلها. وأيضا نصر على إحياء هذه المناسبة من أجل أن تعرف الأجيال الحالية والأجيال الآتية من هم القادة الحقيقيون وأولو الفضل وأصحاب التضحيات الجسام الذين نصرنا الله تعالى ببركة صدقهم وإخلاصهم وجهادهم وصبرهم وتضحياتهم ودمائهم الزكية. من هم سادة النصر؟ لتعرف الأجيال على مدى التاريخ الآتي هذه الحقيقة، وليعرف الجميع أيضا أن صورتنا الحقيقية، صورة حزب الله الحقيقية، صورة المقاومة الإسلامية الحقيقية في لبنان هي صورة السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد، الذين لا نقدمهم لشعبنا ولأجيالنا ولأمتنا فقط فقاد شهداء، وإنما نقدمهم كنموذج كقدوة في حياتهم في سيرتهم في عبادتهم في إيمانهم في تدينهم في أخلاقهم في تواضعهم في صدقهم في إخلاصهم في صبرهم في ترفعهم عن الصغائر في شموخهم إلى مستوى قضايا الأمة في كل صفاتهم الجميلة والحسنة. نقدمهم كقدوة لأنفسنا لأبنائنا وبناتنا لأحفادنا لكل الأجيال الآتية، لنقول لهم كونوا كالسيد عباس، كونوا كالشيخ راغب، كونوا كالحاج عماد كما كانوا في صفاتهم العظيمة والجليلة. أيها الإخوة والأخوات، إن التعريف دائما بالسيد عباس وبالسيدة أم ياسر وبالشيخ راغب وبالحاج عماد وببقية القادة الشهداء وبقية الشهداء هو من الواجبات الأخلاقية والجهادية على كل الناس، ليس فقط على حزب الله، ليس فقط علينا، على كل من ينعم اليوم بالأمن والسلام والحرية والتحرير والكرامة والعزة ببركة هؤلاء ودمائهم وتضحياتهم. نعم، هم سادة النصر، النصر الذي تحقق على أيديهم عندما كانوا أحياء يصنعونه يوميا في الموقف في الميدان في العمليات في التثبيت في التوجيه، وهم سادة النصر الذي تحقق بعد شهادتهم لأنهم كانوا صناعه بدمائهم وبالقواعد التي بنوها والأركان التي ثبتوها لمسيرة صلبة شامخة صامدة لا تهزها العواصف ولا الزلازل. وهم سادة كل نصر آت في مسيرتنا إلى قيام الساعة، وكذلك بقية الشهداء وبقية القادة الشهداء. عندما نتحدث اليوم كما تحدثت قبل أيام إلى بعلبك عن الانتصار الكبير في سوريا على المشروع التكفيري، على المشروع الأمريكي التكفيري الذي كان يستند إلى قوى إقليمية وكان يهدف وما زال إلى تدمير شعوب ودول ومجتمعات وجيوش وحركات المقاومة في المنطقة. عندما نتحدث عن هذا الانتصار، عن مساهمتنا في حزب الله إلى جانب السوريين قيادة وجيشا وشعبا، وإلى جانب بقية الحلفاء والأصدقاء، نحن أيضا نقول أن الشهداء هم سادة هذا النصر. نحن في العام الماضي من 16 شباط 2016 إلى 16 شباط هذا العام، قدا لنا شهداء أعزاء، قادة كبار في هذا الميدان وفي هذه الساحة، وفي مقدمهم القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين السيد ذو الفقار، الشهيد القائد أبو محمد الإقليم، الشهيد القائد الحاج علاء البوسنة، الشهيد القائد الحاج علاء، وقبلهم كان شهداء في العراق وفي سوريا، وبعدهم شهداء من القادة الميدانيين في الخطوط الأمامية والمواجهات الدامية والقاسية. نعم، هؤلاء الشهداء دائما في نظرنا، في إيماننا، في ثقافتنا، هم سادة النصر. إنني أيضا في هذه المناسبة العظيمة توجه بالتحية إلى كل عوائل شهداء مقاومتنا ومسيرتنا، الذين دائما كانوا يعبرون عن إيمانهم والتزامهم ويقينهم وصبرهم، والذين دفعوا بفلذات أكبادهم وأحبائهم إلى كل ساحات المواجهة، سواء في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أو في مواجهة المشروع التكفيري الظلامي الهمجي، إلى كل الجرحى الذين ما زالوا يعانون الجراح، إلى كل الأسرى المحررين الذين ما زالوا يعانون آثار الأسر والتعذيب، وإلى كل أهالي المفقودين الذين ما زال مصيرهم مجهولا لدى العدو أو في سوريا أو في أي مكان آخر. أتوجه أيضا بالتحية قبل أن أدخل إلى ملفات الخطاب إلى المجاهدين المرابطين. نحن الآن في شهر شباط، في عز البرد والثلج والطقس العاصف والعواصف الآتية من هنا ومن هناك، نتوجه بكل إجلال وإكبار وخشوع إلى رجال المرابطون في الجبال العالية، في التلال، في البرد والسقيع والثلج، من رجال مقاومة، من المجاهدين، من ضباط وجنود الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية وعلى كامل الحدود اللبنانية، وأيضا من ضباط وجنود الجيش السوري في الجبهة المقابلة، في الجهة المقابلة من الحدود، الذين يحرسون حدودهم وحدودنا وبلدهم وبلدنا من الإرهابيين والمفخخات والانتحاريين والمتربصين ببلدينا وبشعبينا كل المخاطر. أيها الإخوة والأخوات، نحن عادة نحرص في هذه الذكرى، ذكرى القادة الشهداء، قادة المقاومة، أن يكون الملف الأساسي في الحديث هو ما يرتبط بالعدو الإسرائيلي. واسمحوا لي أن أدخل إليه من بوابتين، البوابة اللبنانية أولا والبوابة الفلسطينية ثانيا. من البوابة اللبنانية، يعني خلينا نقول في الموضوع الإسرائيلي مع لبنان، خلال الأسابيع الماضية والأشهر القليلة الماضية سمعنا الكثير من الكلام الإسرائيلي وقرأنا الكثير من المقالات والتحليلات والتقديرات الإسرائيلية، وأيضا عقد عدد من المؤتمرات خصوصا في بداية العام الجديد الميلادي، العام الميلادي الجديد، وسمعنا أيضا تقديرات جديدة وحديث إسرائيلية عن البيئة الاستراتيجية في المنطقة، وتحدث في هذه المؤتمرات رؤساء ووزراء وجنرالات ونخب وأساتذة، وكان في محصلة نشر الكثير مما قيل قبل وبعد. خلاصة يعني النقطة المركزية حتى ما أطول بالمقدمات تبع النقطة هي التهويل المستمر على لبنان، الحديث عن حرب لبنان الثالثة وسيناريوهات هذه الحرب وما ستفعله إسرائيل بلبنان في حرب لبنان الثالثة، وقد ما بدكم مقالات وكلمات وخطب وتهديد وتهويل ومشاكل. أنا بدي وقف شوي عند هذا الموضوع. طبعا الموقف الإسرائيلي حتى على مستوى التقدير يتطور، يعني فيما يتعلق بلبنان، فيما يتعلق بحزب الله بالتحديد، أنه بيقول لك مثلا التهديد الاستراتيجي، التهديد المركزي، التهديد الأهم. هاي السنة طلعونا حطونا بالمرتبة الأولى. طبعا هذه علامة فخر لحزب الله، ولكن هي مؤشر خطر في البيئة الاستراتيجية عندما يفترض الإسرائيلي أن الدول العربية لا تشكل تهديدا، أن الجيوش العربية باتت لا تشكل تهديدا، أن التهديد الوحيد كان يشكله الجيش السوري، الآن نزلوا المرتبة تبع الجيش السوري باعتبار انشغاله وانهماكه واستنزافه في الحرب الداخلية. فبكل هذا المناخ بيطلع حزب الله بيصير المرتبة الأولى، وإيران التي تبعد آلاف الكيلومترات عن فلسطين تصبح في المرتبة الثانية، والمقاومة الفلسطينية في المرتبة الثالثة. هلا فيما يعني لبنان، هذا التهديد والتهويل طبعا هو ليس بالجديد الجديد، دائما يبدو أن هناك هدفا إسرائيليا بالضغط الدائم على الناس في لبنان وعلى الشعب في لبنان، وخصوصا على بيئة المقاومة في لبنان، ضخ هائل ودائم وضغط على الأعصاب وعلى الوضع النفسي، وابقائنا في صورة أنه كل شوي بيطلع لك واحد الحرب على لبنان، الحرب على لبنان، إسرائيل ستبدأ الحرب على لبنان. والآن في الآونة الأخيرة بعد مجيء ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عادت هذه التحليلات والتقديرات لتكثر. طبعا أنا ما بدي أحكي هلا شيء أجزم نفيا أو إثباتا، ولكن أنا أدعو اللبنانيين والشعب اللبناني وكل المقيمين في لبنان، لأنه كلهم معنيين بالنهاية بهذا الموضوع، سواء كانوا مقيمين أو لاجئين أو نازحين فلسطينيين أو سوريين، كل الناس المتواجدين على الأرض اللبنانية أن يقاربوا هذا الأمر من الزاوية التالية أو بالوعي التالي. واحد، أنه هذا الكلام نحن عم نسمعه منذ انتهاء حرب تموز 2006، ولذلك كانوا كتار عندهم تقدير بأنه 2007 ستكون حرب لبنان الثالثة، والبعض قال 2008، مرت 2008 قالوا 2009، مرت 2009 قالوا 2010، خلصت 2010 قالوا 2011، 2016 نفس الشيء. طيب مروا 11 عام على حرب تموز، وفي كل يوم بعد حرب تموز كنا نسمع عن حرب لبنان الثالثة والانتقام الآتي والتهديد والوعيد والدمار والتدمير وعقيدة الضاحية وتدمير البنى التحتية في لبنان ومشاكل. طيب هو 11 سنة، خير إن شاء الله مروا على خير، أمن وأمان وسلام وجنوب آمن وبقاع غربي آمن وحاسبة وشيء آمنة ولبنان آمن. هلأ في بعض الخروقات التي تحصل بين الحين والآخر. طيب هذا واحد، إذن طيب هو 11 سنة، مين بيقول 2017 بيصير 12، 2018، 2019، 2020، الله أعلم. واحد. اثنين، أنه تطور السياسي اللي عم ينبنى عليه الآن موضوع ترامب، أنه نعم ترامب ممكن يأذن لإسرائيل، للعدو الإسرائيلي أن يشن حربا على لبنان لتصفية حزب الله. هلا طبعا في نقاش سياسي بهذا الموضوع، انه الاداره الامريكيه الجديده شو اولوياتها بالمنطقه. لهلا بعد ما مفهوم شيء من شيء، لانه بعده هلا في نزاع بالحقيقه بالاداره الامريكيه بين القياده الفرديه وبين قياده المؤسسه، وبالتعبير اللبناني يعني في نتوعه هلا، يعني ما بتعرف ترامب رايح شمال يمين، ما مفهوم شيء من شيء. لكن بكل الأحوال هذه النقطة لا تخيفنا، حتى لو كان هذا التحليل صحيح، إن حتى لو كان التحليل يقول بأن ترامب سيأذن لنتنياهو بشن حرب على لبنان، أو أنه سيشجعه على شن حرب أكثر من أعطاء إذن، هل المسألة متوقفة، مسألة الحرب على لبنان مسألة متوقفة على الإذن الأمريكي أو التشجيع الأمريكي؟ أنا أقول لكم لا. سأعيد كلاما سابقا من باب التأكيد وترسيخ الفكرة. شوفوا إخواننا وأخواتنا وشعبنا وناسنا وشعوب المنطقة، بالنسبة لإسرائيل الظروف السياسية لشن حرب على لبنان موجودة دائما، موجودة دائما، الغطاء الأمريكي موجود دائما، وللأسف الشديد الغطاء العربي موجود وشبه دائما. الغطاء العربي الذي سمح لإسرائيل أن تعتدي على لبنان 2006 اليوم موجود أكثر من 2006 لأسباب عديدة وكثيرة ما بدي فوت فيها هلأ. المسألة بالنسبة لإسرائيل، بل بالعكس، الآن يوجد بعض الدول العربية الحاضرة أن تمول الحرب الإسرائيلية وتدفع أرباح على التكاليف أيضا، لأنهم يعتبرون في نهاية المطاف أن حزب الله هو جزء من جبهة، جزء من محور عطل الكثير من مشاريعهم السوداء في المنطقة. المسألة بالنسبة لإسرائيل لا مسألة إذن أمريكي ولا غطاء أمريكي ولا غطاء عربي ولا شيء. المسألة بالنسبة لإسرائيل خصوصا بعد حرب تموز 2006، خصوصا بعد حروب غزة وحرب 2014 على غزة، انه اذا بدها تروح على حرب مع لبنان كما يقولون هم، انا ما عم حلل من عندي، طيب هل يربحون هذه الحرب؟ هل يتحقق لهم نصر بين حاسم ويحقق اهدافه وباقل خسائر ممكنة فيما يتعلق بالعدو وبالجبهة الداخلية؟ هذه هي المسألة. المسألة الأساسية بالنسبة لإسرائيل هي هذه، ولا علاقة لها لا بترامب ولا بأوباما ولا بفلان أو علتان على الإطلاق. وهذا يعني بالتحديد أن ما تمثله المقاومة من قوة وما تمثله بيئة المقاومة من ثبات واحتضان كبير وعميق وقوي هو عنصر القوة الأساسي، إلى جانب الجيش اللبناني، إلى جانب موقف بقية اللبنانيين، واليوم أضيف إليهم إلى جانب الموقف الثابت والراسخ لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون. هاي عناصر القوة. لماذا أقول البيئة الحاضنة الثابتة والصامدة التي أثبتت على مدى السنوات الماضية من خلال الامتحان السوري أنها بيئة قوية ثابتة حاضنة مؤمنة ومستعدة لأعلى مستويات التضحية؟ طالما عامل القوة هذا موجود، هذا هو الذي يردع إسرائيل عن حرب، هو الذي ودعها 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و12 و13 14 15 16 وهو الذي يردعها اليوم وفي المستقبل. نعم، إذا شعر العدو أن المقاومة وهنت وضعفت وتراجعت، أن بيئة المقاومة وهنت وتعبت، هذا سيشجع هذا العدو على المغامرة وعلى الإقدام. إذن نحن اليوم في مواجهة كل التهديد والتهويل، ضمانتنا بعد الله سبحانه وتعالى، عندنا فينا، في وصايا شهدائنا، في الروح التي ألهمونا إياها سيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد، في مجاهدينا، في رجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا وأطفالنا وثقافتنا وصمودنا، هذا هو الذي يحمي البلد وهو الذي يمنع الحرب، لا الفيتو الأمريكي ولا الإذن الأمريكي. بالمؤشرات أيضا التي تؤكد هذا المعنى، هحكي بعض المؤشرات السريعة لأن الوقت ما بيسمح نعمل تحليل كامل حول هذا الموضوع. واحد، موضوع الأمونيا، خزانات الأمونيا في حيفا، يوم صدر قرار قبل أيام أنه خلال 10 أيام يجب إخلاء خزانات الأمونيا في حيفا. طيب ليه؟ ما صار لعشرات السنين هاي الخزانات موجودة؟ لأن المقاومة تحدثت عن هذه الخزانات وما تشكله من قنبلة نووية. إجا مين يدلنا أكثر من هيك؟ أنه في السفينة اللي بتجيب الأمونيا وبتوزع على خزان حيفا وعلى خزانات أخرى. إذا كنت أنا قلت عن خزان الأمونيا في حيفا يمثل قنبلة نووية، هم قالوا عن السفينة التي تأتي في البحر وتحمل الأمونيا إلى فلسطين المحتلة تمثل 5 قنابل نووية. طيب هذه السفينة أين يمكن أن تهرب منها؟ افترضنا فضوا الخزان تبع حيفا. أولا هذا الخزان وين ما أخذوه؟ نحن إن شاء الله من طالب طبعا بحيفا أهون، ما في شك حيفا أقرب وأهون، لكن أي هذا الخزان لوين ما أخذوه نحن من طالب. طيب خبيتوا الخزان، السفينة وين بدك تخبوها؟ وين بدك تخبوها؟ تحت أي موجة بدك تخبوها؟ إذن هذا العدو في مقابل مقاومة تملك القدرات وتملك الشجاعة لاستخدام هذه القدرات في أي مواجهة حقيقية، هو بيعمل ألف حساب. وعلى هذا الأساس إذا بدهم يفضوا الخزان طبعا بأهل حيفا شكاوا حزب الله، يعني أنه كتر خيركم يا جماعة، نحن صارنا 20-30 سنة من طالب ما حدا رد علينا. أنا اليوم في ذكرى سادة النصر أدعو العدو الإسرائيلي ليس فقط إلى إخلاء خزان الأمونيا في حيفا، وإنما أيضا أدعوه إلى تفكيك مفاعل ديمونا النووي، إلى تفكيك مفاعل ديمونا النووي. هم عندهم معلومات كافية عن هذا المفاعل، أنه عتيق وقديم ومتختخ وخالص كازو وما بيتحمل، يعني ما بده يعني جهد صاروخي كبير وضخم. وهم يعلمون أيضا أنه إذا أصابت الصواريخ هذا المفاعل ماذا سيحل بهم، ماذا سيحل بهم وبكيانهم وحجم المخاطر التي يحملها إليهم. إسرائيل كما قلت في السابق في موضوع خزان الأمونيا هي تملك سلاح نووي، وتعترض على إيران على برنامج نووي سلمي، ولكن نحن بفضل الله عز وجل وبعقول وشجاعة مجاهدينا وبقدرتنا الذاتية نستطيع أن نحول التهديد إلى فرصة. السلاح النووي الإسرائيلي الذي يمشكل تهديد لكل المنطقة نحن نحوله إلى فرصة، نحوله إلى تهديد لإسرائيل، لكيانها، لمستوطنيها، لمستعمريها، لغزاتها الذين يحتلون فلسطين محتلة. البعض اعتبر أن القرار الإسرائيلي بإخلاء خزان الأمونيا في حيفا مؤشر على قرب الحرب على لبنان. قد يكون ذلك، أنا لا أوافقه، ولكن أنا ما بحكي قطعيات وجزميات، ولكن أنا أقول لهؤلاء بل هو مؤشر على ثقة العدو بالمقاومة في لبنان، على إيمان العدو بقوة وقدرة المقاومة في لبنان، وأنها عندما تقول تستطيع أن تنفذ ما تقول. اقرأوا هذه الدلالة قبل أن تقرأوا الدلالات في اتجاه آخر. مؤشر آخر أيضا أريد أن أقف فيه عند هذه العجالة هو، طيب بده يعمل حرب، الكل بات يعرف أن الحرب الجوية وحدها لا تحسم معركة ولا تصنع نصرا في أي مكان. اليوم في العراق لو ما في جيش عراقي وحشد شعبي وقوات مكافحة إرهاب وعشائر عراقية تقاتل، لو جاء أقوى سلاح جو في العالم لا يستطيع أن يحسم المعركة مع داعش. اليوم في سوريا لو ما كان الجيش السوري والقوات الشعبية من مختلف الحلفاء تقاتل على الأرض السورية والشعب السوري يقاتل على الأرض السورية، أقوى سلاح جو لا يستطيع أن يحسم معركة. طبعا هو مؤثر بكل تأكيد وشريك في النصر، ولكن هذا صار معروف بعد حرب لبنان، بعد حروب غزة، بعد كثير من الحروب في العالم. هذا اليوم من الثوابت العسكرية والاستراتيجية. طيب طلعت الطيران قصفت بلبنان بمعزل أنه نحن شو هنعمل فيك، لكن ألا تريد أن ترسل قوات إلى لبنان لتصنع نصرا حاسما قاطعا ويحقق لك أهدافك؟ ما هو مصير هذه القوات التي ستدخل إلى لبنان؟ أصلا هو حيبعت قوات على لبنان يعني لما عم بيهدد بالحرب؟ بدي أحكي هون بهذا المؤشر عن شاهدين. الشاهد الأول في غزة 2014، لواء جولاني أيها الإخوة والأخوات من أفضل، بل لعله الأفضل في ألوية النخبة في جيش العدو، وقيل لي أيضا أنه من أفضل ألوية النخبة في العالم، من أفضل ألوية النخبة يعني الألوية المشاة القوات الخاصة في العالم. يدخل يحاول في حرب 2014 ان يدخل الى حي الشجاعية في غزة، يمزق ويذل ويفشل ويهزم في حي واحد من قطاع غزة المحاصر والمكشوف كصحراء امام عين العدو واذن العدو. ألويتكم هذه إذا جاءت إلى جنوب لبنان شو بده يصير فيها؟ ضباطكم، جنودكم، دباباتكم، لواء النخبة، لواء جولاني لحقت به الهزيمة البشعة في قطاع غزة بعد شو؟ بعد 2006 وأن هم عملوا أخذوا الدروس والعبر وعملوا معالجات ودربوا الألوية المشاة تبعهم وألوية النخبة وجهزوها وسلحوها واستفادوا من كل عيوبهم وثغراتهم ونواقصهم في حرب تموز، راحوا على غزة ليشوفوا نتيجة التدريب والتجهيز والمناورات بعد 8 سنين من حرب تموز ليواجهوا هذه الهزيمة في حي الشجاعية. أنتم الذين وقفتم لأيام طويلة على بوابات مدينة بنت جبيل، شو عم تهددوا؟ شو عم توادوا؟ ليش عم تخوفوا الناس؟ الشاهد الآخر ما يجري على الحدود عندنا. هلا يمكن الإعلام مش كتير عم بيسلط الضوء على هذا الموضوع، أنا بتمنى يطلعوا مش بس المنار، يطلعوا البقايا يشوفوا العلاقات الإعلامية منيح كمان، طلع وفود هلا هذا فينا ننسقوا، وسائل إعلام أجنبية يطلعوا يشوفوا الإسرائيليين شو عم يعملوا على الحدود. الجدران العالية اسمنت سميكي بالعديد من المناطق المهمة أو المؤثرة في المعنى العسكري، الإسرائيليين يبنون جدران، تلال عم يجوفوها، وديان عم بيسكروها. طيب أعلنوا عن وضع خطط لحماية المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة وناوروا على هذه الخطط. لماذا؟ من سنة 48 شو في بيننا وبين الكيان الإسرائيلي، بيننا وبين فلسطين المحتلة؟ في شريط شائك، بس الشريط، لأنه الإسرائيلي وقت البدو بقص الشريط وبيفوت لعنا، هو اللي بيحتل وهو اللي بيهاجم، هو اللي بيعتدي وهو القوي وهو المتفوق. لأول مرة من 1948 لأول مرة. هاي من بركات هؤلاء القادة الشهداء سادة النصر وتضحيات كل المقاومين في لبنان، مو بس نحن. يبني جدران وبيعمل سواتر ترابية، بيحط خطط دفاعية عن المستعمرات. مو نحن بس بدنا نحط خطط دفاعية عن قرانا ومدننا، هو بده يحط خطط دفاعية أيضا عن تلال والوديان والمستعمرات في شمال فلسطين المحتلة. إذا أنت هالقد قوي ومقتدر وعظيم وطحيش، يعني إيش هذا أنت عمل جدران وتلال وديان وحقول ألغام ومشاكل؟ في شيء تغير، في شيء تبدل بالعقل الإسرائيلي، بالعقل العسكري الإسرائيلي، بالنفس الإسرائيلية، بالوجدان الإسرائيلي. لم تعد المقاومة في لبنان هي مقاومة فقط تقف عندما تدافع عن بلدها، فقط تقف وتقاتل وتدافع في أرضها، لا. لذلك أنا سأكتفي بهذا المقدار لأقول الناس خلي يريحوا أعصابهم، ما يتأثروا كثير بكل ما يقال ويكتب، كل هذا التهويل والتهديد والوعيد هذا كله نضعه في دائرة الحرب النفسية. بالتأكيد هذا لا يعني أن نقول لا شيء، لا. المقاومة كما هو مطلوب من الدولة، إن شاء الله لما بيصير في عنا دولة حقيقية، كما هو مطلوب من الجيش الذي أثبت مصداقيته في كل الظروف الصعبة، المطلوب من المقاومة أن تبني على أسوأ الاحتمالات. على الناس أن يرتاحوا، لكن على المقاومة ألا ترتاح. المقاومة يجب أن تبقى دائما حاضرة، جاهزة، مرتب أمورها، فتح عينيها، فتح دينيها، يدها على الزناد، والعدو يفهم ذلك لأن هذا هو الذي يردع العدو. بالتأكيد أنا أيضا غير الدعوة إلى تفكيك ديمونا، أريد أن أوجه رسالة أخيرة وأكتفي بهذا المقدار بالشق اللبناني مع العدو الإسرائيلي، وهي أنا أقول لقادة العدو، لأنه يبدو بلشوا يغلطوا بالفهم، أنتوا بحرب تموز بنيتوا أنه عندكم معلومات كافية عن المقاومة فهجمتم، وفوجئتم بالمفاجآت العديدة المعروفة. اليوم وقمتم بما يسمى بعملية الوزن النوعي التي فشلت وغيرت مسار الحرب. أنا أعلم ونحن في حزب الله والمقاومة نعلم أنكم تخططون لعملية وزن نوعي جديدة إذ حصلت حرب ما في يوم ما، وأنتم مخطئون عندما تفترضون أن معلوماتكم كافية. دائما لدينا ما نخفيه، هذا جزء من عقيدتنا وجزء من استراتيجيتنا، من عقيدتنا القتالية واستراتيجيتنا العسكرية والأمنية، وستفاجؤون بما نخفيه وما نخفيه الذي يمكن أن يغير مسار أي حرب ستكون حماقة لو أقدمتم عليها. أيها اللبنانيون، أيها الشعب اللبناني الكريم والشريف والعزيز، ببركة هؤلاء القادة الشهداء وإخوانهم وتلامذتهم ودمائهم وتضحياتهم، يمكن أن تثقوا اليوم بقدرتكم وبقوتكم وبردعكم وبأنكم في عين العدو شيء عظيم وكبير. يجب أن تثقوا بهذا وتؤمنوا بهذا وتبنوا عليه الحسابات. طيب، العنوان الثاني الموضوع الإسرائيلي من البوابة الفلسطينية. ماذا يجري الآن؟ إسرائيل تواصل عملية تهويد في أوسع نطاق، تهويد القدس، طرد سكانها المزيد من الوحدات السكنية والمستعمرات لفصلها عن لتغيير هويتها وفصلها عن الضفة الغربية، وصولا إلى منع الأذان، هلا مشروع قانون من حكومة نتنياهو إلى الكنيسة، وصولا إلى قانون سلب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وبناء والاتجاه إلى بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، الاستمرار بالقتل اليومي والاعتقالات اليومية وأعمال الهدم للمنازل بشكل يومي والتجريف للحقول. والآن مع ترامب الحديث عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، أهمية دلالة هذا الموضوع هو تثبيت القدس كعاصمة أبدية لهذا الكيان الغاصب. التخلي الأمريكي عن فكرة حل الدولتين، اللي لأننا نحن كمقاومة بيعني شيء، ولكنه كان يمثل الأمل الوحيد للمسار التفاوضي ولمن يؤمن بهذا المسار. الأمريكيون أمس ترامب يقول نحن لن نضغط على إسرائيل، خلي الفلسطينيين يتفاوضوا مباشرة ويتفاهموا. يعني شو؟ يعني عليكم خير. إسرائيلي بدون ضغط أمريكي، بدون ضغط دولي، بدون ضغط عربي، بدون أي ضغط، هول صهاينة اللي بثقافتهم وأطماعهم وجشعهم واستعلائهم وعلوهم واستكبارهم، هول بالمفاوضات بدهم يعطوا الفلسطينيين حتى الفتات. هذا يعني اليوم بعد اللقاء وما صدر عن اللقاء بين نتنياهو وترامب، حقيقة ما ببالغ أنا إذا بقول أمس أعلن بشكل شبه رسمي وفاة المسار التفاوضي. أعلنت الوفاة، انتهى الموضوع. بالنسبة للإسرائيليين ما في شيء اسمه دولة فلسطينية. هو المؤتمرات اللي عم بحكي لكم عنهم بداية العام خطف فيهم وزراء وجنرالات ونخب، بكل خطاباتهم ما في شيء اسمه الدولة الفلسطينية. هذا مش وارد كخيار. قبل سنوات كنا نقول، واليوم أذكر بما كنا نقول، المشروع الإسرائيلي لفلسطين وللفلسطينيين هو خذوا غزة، طبعا الغزة غزة التي يجب أن تبقى محاصرة بلا ميناء وبلا مطار وبلا حدود، لكن خذوها لكم لأنها شكلت عبئا على الصهاينة. أما بقية فلسطين فهي للصهاينة. أقصى ما يمكن أن يعطى في الضفة الغربية هو حكم ذاتي إداري محدود مقطع الأوصال، ستقطعه الآن آلاف الوحدات السكنية وانتهى الأمر. الفلسطينيون في الشتات التوطين أو الهجرة، توطين بلبنان بسوريا بالأردن وحيثهم، أو الهجرة افتحونهم والآن مفتوح في العالم، عم يعرضوا جنسيات على الفلسطينيين ليفلوا. هذا أقصى شيء بيعطيه الإسرائيلي، حكم ذاتي إداري محدود في الضفة الغربية المقطعة الأوصال. أمس أيضا الإسرائيليون أنفسهم، المحللون الإسرائيليون أنفسهم يتحدثون عن المراحل النهائية لتصفية القضية الفلسطينية. قد لا يكون في هذا الأمر أي مبالغة للأسف الشديد. طيب اليوم لما أصل وأساس مبادرة السلام العربية أو الحل في مبادرة السلام العربية تبع 2002 يقوم على فكرة الدولتين، هذا الأصل انتهى، انسحب، سقط. ماذا يقول القادة العرب، الأنظمة العربية، الحكومات العربية، جامعة الدول العربية، أصحاب مبادرة السلام اللي قالوا أن المبادرة على الطاولة ولن تبقى طويلا؟ ليش بعدها على الطاولة؟ ليش بعدها موجودة أصلا؟ مين معترف فيها؟ من الطبيعي أن يصل الإسرائيليون إلى المرحلة التي يقولون فيها أنه نحن نشهد المرحلة النهائية من تصفية القضية الفلسطينية. لأنه لما إسرائيل مع كل ما خدمها أوباما، ألا بتقول ترامب أحسن. طيب أما العرب، الدول العربية، وين ضغط العربي؟ بالعكس، مسارعة إلى العلاقة مع إسرائيل تحت الطاولة وفوق الطاولة بدون خجل، تطبيع عربي، تطبيع خليجي باستثناء بعض الدول العربية، تطبيع وفود إلى البحرين وإلى بعض الدول العربية، وبيرقصوا بيغنوا بيحملوا السيوف وما بيخجلوا بالبحرين هؤلاء الصهاينة أنه يقولوا سنهدم المسجد ونبني الهيكل وهود اللي قاعدين عم يقصوا معاهم العرب من البحارني اللي هم من جماعة السلطة طبعا الجهل الأغبياء ما فهمانين هو شو عم بيقولوا. وأنا رأيي حتى لو فهموا ما بيقدم لا بيأخر، لأن لم يعد هناك شيء له قيمة عند هذه الأنظمة وعند أتباع هذه الأنظمة. بالأمس صوت غريب، يمكن كتار قالوا يا عمي وين عايش هذا الرجل، من أي عالم جاي؟ عندما يذهب مثلا فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون إلى جامعة الدول العربية، بعتقد أزعجهم لما حكاهم عن القدس وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأزعجهم لما ذكرهم بمسؤولياتهم كدول عربية وكعرب عن فلسطين وعن المقدسات، وأزعجهم عندما حدثهم عن المقاومة قبل ذهابه وبعد ذهابه، وأزعجهم عندما قال لهم أن الفكر الصهيوني استطاع أن يحول الحرب من مواجهة عربية إسرائيلية إلى عربية عربية. تعالوا عالجوا هذا المشكل، مع من؟ إلى على من تلقي مزاميرك يا داود في هذا الوضع العربي السيء؟ نعم، من حق الإسرائيليين أن يتحدثوا عن بيئة استراتيجية ممتازة ومريحة، ومن حق نتنياهو بالأمس أن يقول لم يمر يوم في حياتي شعرت فيه أو أشعر فيه بأن الدول العربية لا تنظر إلينا كعدو بل كحليف. هذه شهادة نتنياهو وصمة عار في جبين أغلب هؤلاء الحكام من ملوك وأمراء ورؤساء عرب، أغلبهم باستثناء طبعا بعض القادة والرؤساء اللي عندهم موقف مختلف ويدفعون ثمن هذا الموقف المختلف. هاي مش وصمة عار؟ ماذا يقول شعب فلسطيني؟ ماذا تقول كل فصائل المقاومة في فلسطين؟ كل فصائل المقاومة في فلسطين، من يؤمن بالمقاومة ومن يؤمن بالتفاوض، ماذا يقول ملايين الفلسطينيين في الشتات؟ ماذا يقول العرب الذين ما زال فيهم بقية شرف وشهامة وعروبة وكرامة؟ وأين هو الموقف العربي؟ وأين هو الجواب العربي؟ طبعا لا جواب، الجواب في مكان آخر، المزيد من القتل في اليمن، المزيد من القتل في البحرين، المزيد من التآمر على سوريا وعلى العراق، المزيد من البحث عن تحالفات لمحاربة الجمهورية الإسلامية في إيران. هو العرب اليوم، حكام العرب. طيب ماذا بقي من خيارات أمام الفلسطينيين؟ هذا لا يدعو إلى اليأس على الإطلاق. أنا أريد أن أقول للشعب الفلسطيني في ذكرى هؤلاء القادة الذين أحبوا فلسطين وعشقوا فلسطين، هيك كان سيد عباس، هيك كان شيخ راغب، هيك كان حاج عماد، كانوا فلسطينيين أكثر من كونهم لبنانيين. سيد عباس كان فلسطيني أكثر من كونه لبناني، والفلسطينيين بيعرفوا هذا الشيء، والحاج عماد هيك كان، والشيخ راغب هيك كان. في ذكرى هؤلاء قادة المقاومة الذين كانت فلسطين عشقهم وحبهم وهدفهم وقضيتهم وأملهم، أقول للشعب الفلسطيني هذا ليس مدعاة يأس، إن سقوط الأقنعة أمر مهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. سقوط الأقنعة، سقوط المنافقين الذين كذبوا عليكم لعشرات السنين أنهم يدعمون فلسطين وشعب فلسطين وقضية فلسطين، هذا شو أهميته؟ بجوهر بخلي الصفوف نظيفة، بخلي الناس مميزة، بحط الجبان والخاين والعميل والجاسوس والسمسار بحطه على جنب، بيقول للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة هذه الخلاصة الباقية، البقية الباقية من كل هذه الامتحانات والصعوبات هي التي ستحرر فلسطين وتصنع النصر. بالعكس، هذا يجب أن يكون مدعاة للأمل وليس سببا لليأس. لما تتمايز هذه الصفوف يطلعوا من الصفوف خلاص، حاجة يكذبوا على الشعوب العربية وعلى شعوبهم وعلى الشعب الفلسطيني، ويقولوا نحن قبلنا بإسرائيل وعم نطبع مع إسرائيل ونحن حلفاء إسرائيل وإسرائيل مش عدو. يا خي لك حدا يرد عليه لنتنياهو ولو شوية شرف، شوية شعمة، شوية شهامة عند هؤلاء الملوك والأمراء ورؤساء العرب، يقول له لا أنت كذاب، أنت ما زلت عدوا، لم تصبح حليفا. لك ما بيسترجوا. ما تواخذوني أخذتني العبارة العامية، يعني مثل ما عم نحكي مع بعضنا بالبيت. هذا ليس مدعاة للياس، هذا مدعاة للأمل. بعدين ليس على شعب فلسطيني أن يستسلم أبدا. عدم الاستسلام، مواصلة المقاومة، الإيمان بالمقاومة، مواصلة المقاومة، الثقة بخيار المقاومة وأنه يصنع الانتصارات. المقاومة حررت لبنان وحررت غزة، وتجارب التاريخ للمقاومات الشعبية في العصر الحاضر وطوال التاريخ مسألة وقت، طول نفس، عض على الأصابع. شعب فلسطيني تجربته بهذا العالم كبيرة جدا. من أهم أشكال المقاومة التي تجري الآن في فلسطين هي انتفاضة القدس التي يجب أن تتواصل. هذه العمليات الفردية من أهم أشكال المقاومة، من أهم وأعظم أشكال المقاومة، لأنه فرد واحد لا ينتمي إلى مجموعة ولا ينتمي إلى تنظيم. و هلا ما بعرف بعد الصوت والصورة عند النبيشيت ماشي حاله ولا لا، بس تأكد لي لأن عندي غاب. في كل أحوال عندما يقوم الفرد، عندما يقوم الفرد هو صاحب القرار والعملية والخطة، وهو يستطلع الهدف، وهو الذي ينفذ الهدف، ينفذ العملية، من يستطيع أن يصادر؟ أي عمل استباقي غير ممكن. وعندما يتنوع شاب وشابة ومزارع وطالب جامعي وأستاذ من شرائح اجتماعية مختلفة، هذا هو الذي يرعب العدو ويهز كيانه ويزلزل كيانه. أنتم تملكون هذه الطاقة الإيمانية المقاومة الشابة الهائلة التي عبر حتى الآن عنها شباب وشابات فلسطين في انتفاضة القدس. وأخيرا أيضا أريد أن أؤكد لشعبنا الفلسطيني أن المنطقة لن تبقى كما هي، والعالم لن يبقى كما هو. لا أمريكا تبع ترامب هي أمريكا تبع جورج بوش، ولا الجيش الأمريكي هو الجيش الأمريكي اللي إجا غزا قبل عشرات السنين. وكل هذه المنطقة تتغير، ومشاريع تتهاوى وتسقط، ومن قلب المعاناة ومن قلب الفتن ومن قلب المؤامرات تولد أجيال وأجيال وأجيال من المجاهدين والمقاومين والمؤمنين الذين سيصنعون الانتصارات الحاسمة كما يصنعونها في كل يوم، وسيغيرون وجه المنطقة. والأفق وأفق أمل ومستقبل واعد، وكل ما يجري من حولنا هي ليست إرهاصات تصفية القضية الفلسطينية أبدا، هي إرهاصات تصفية المنافقين الكاذبين على الشعب الفلسطيني. أما القضية الفلسطينية لا يمكن أن يصفيها أحد ولا يمكن أن ينهيها أحد. يكن توكلكم على الله عظيما، وثقتكم بأنفسكم وبشبابكم وشاباتكم كبيرة، وليتكن هذه المقاومة، هذه العمليات، هذا الصمود، هذا الثبات صادقا لله في سبيل الله في عين الله. والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، هو وعد كل الصادقين الصابرين الصامدين بالنصر ووفى بوعده دائما. ثالثا، تمر علينا اليوم أيضا ذكرى السنوية السادسة، 6 سنوات على انتفاضة الشعب المظلوم في البحرين. وما نشهده في ما شهدناه في الأشهر القليلة الماضية، حتى ما نحكي عن الماضي، عن السنوات الماضية، المزيد من ثبات القيادة والشعب، العلماء في مواقفهم، في بياناتهم، في خطبهم، في توجهاتهم وتوجيهاتهم، هم نفسهم، ما تغيروا، ما تزلزلوا، ما ضعفوا، منذ اليوم الأول يقولون ما قالوا. هذا الشعب الذي بأغلبيته، واقعا هناك أغلبية شعبية في بحرين، قامت وثارت وانتفضت وأخذت هذا المسار السلمي منذ البداية، ورد عليها بالاحتلال السعودي للبحرين. اليوم البحرين ليس دولة مستقلة، دولة محتلة. طيب الله بيقول لك تم استدعائنا من حكومة البحرين، ماشي الحال، لكن الآن هناك قوات سعودية في البحرين، هي قامت بقمع الشعب البحريني وبقتل الشعب البحريني. في الأسابيع القليلة الماضية وفي الأشهر القليلة الماضية، تواطؤ على قائد هذا الشعب سماحة آية الله شيخ عيسى قاسم، ولكن من حماه؟ حماه الله وحماه شعبه. وين في، يعني هلا بالحد الأدنى بهالعشرات السنين اللي نحن عشناهم، ما بعرف بالتاريخ شو، انه في قائد في بيت وفي بلدة محاصرة بقوى الأمن وبالجيش وبالمدرعات، ويحميه شعبه، يحميه رجال ونساء وشباب وشابات في ساحات الفداء، 6 أشهر، ما يزيد على 6 أشهر، في حر البحرين وفي برد البحرين، وفي الليل وفي النهار. في هيك نموذج بالعالم؟ وبالصدور العارية وبالقبضات العزلاء، ما عندهم شيء غير القبضة والصدر والتكبير والإيمان. وكذا محاولة وسقط جرحى وشهداء في الدفاع عن قائدهم وعن هذا البيت. هذا دليل شو؟ طيب عندما أقدم هذا النظام الطاغي على إعدام 3 شباب، واحدهم شاب صغير كمان بالسن، وكان هو بيقدر ما يعدمهم، حاكمهم بالإعدام، بيخليهم مع وقف التنفيذ إذا في شوية عقل، لو في شوية حكمة، بس في غطرسة، مش بس في غطرسة، في تبعية. مين قال هذا القرار من آل خليفة؟ هذا القرار من السعودية. طيب كيف كان رد البحرينيين؟ قتلوا شبانهم من أجل إرهابهم، من أجل إسكاتهم، من أجل إرعابهم. ماذا قال عوائل الشهداء؟ ماذا قالت أمهات الشهداء؟ كلياتنا شفناهم على التلفزيون. وكذلك أمهات الشهداء الذين قتلوا قبل أيام، ماذا سمعنا من النساء الثكلى؟ ما رأيت إلا جميلة، ما رأيت إلا جميلة. يروح هذا حمد بالبحرين، يروح يجيب شوية خبراء، خلي يشرحوله إذا كان ما بيفهم، خلي يشرحوله، يجيب أطباء نفسيين يشرحوله. لما امرأة ثكلت بولدها الذي قتل وأعدم، بيكون رد فعلها بعد ساعات، مو بعد جمعة، بعد ساعات، وبتقول ما رأيت إلا جميلة، حتى يفهم من هو هذا الشعب الذي يواجهه والذي ينكل به والذي يقمعه. ثم نزول 10,000 في ليلة واحدة بالأكفان من رجال ونساء، وهم لا يملكون سلاحا ليدافعوا به عن أنفسهم، وليس في نيتهم أن يستخدموا السلاح، رغم تهديد السلطة. هذا عشو مؤشر؟ في الوقت الذي يرى هؤلاء الناس في البحرين سكوت العالم العربي والعالم الإسلامي والحكومات والقادة والمؤسسات الدينية، بل بالعكس يرون سيل الفتاوى التي تقدم لآل خليفة ولآل سعود لسحق عظامهم وسفك دمائهم وإعدام شبانهم، ويرون سكوت العالم، ولكن إيمانهم بالله عز وجل عظيم جدا، إيمانهم بحقانية قضيتهم، إيمانهم بقادتهم بقائدهم، إيمانهم بعلمائهم، ثقتهم بأنفسهم، ورهانهم على المستقبل، على وعد الله وعلى غيب الله وعلى أن الله ينصر ويعين ويتفضل ويتدخل. هو الذي يجعلهم يواصلون. أيضا رسالة اليوم أن هذا الشعب من يراهن على أن يتعب، أن يهن، أن يستسلم، أن يضعف، بعد 6 سنوات عليه أن يرى مشاهد هذه الأيام والأيام القليلة الماضية، ليعرف أن النجاة للبحرين هي في الإصغاء لمطالب هؤلاء الناس المظلومين، لتحقيق هذه المطالب، لمعالجة وطنية حقيقية ضمن إرادة ورغبات هذا الشعب وقيادة هذا الشعب، وشهداء وعوائل شهداء وسجناء وجرحى هذا الشعب العزيز. العنوان الثالث ما قبل الأخير، قبل الأخير أيضا في اليمن، نحن نقترب من 2 سنة من الحرب على اليمن. الحرب الأمريكية السعودية الشبه عربية، الشبه عربية، عدد من الدول العربية متورط حتى أذنيه في هذه الحرب. أنتم تعرفون أنا شفاف وبسمي وما بتفرق معي، وفي مقدمها دولة الإمارات لعطول بتقدم حالة حضارة ومدنية وإلى آخره، هي جزء أساسي من هذا العدوان ومن هذا الحرب على الشعب في اليمن. إذن عدوان أمريكي سعودي إماراتي شبه عربي، ومدعوم أيضا من بعض الدول، من الإنجليز وغير الإنجليز. واسمحوا لي ضيف اليوم، كان بالسابق الإخوة في اليمن يقولوا هذا، نحن كنا شوي متوقفين لنتأكد أن المعطيات الحسية العلمية المادية تؤكد أن إسرائيل أيضا شريكة في هذا العدوان، شريكة ماديا ومعلوماتيا وتكنولوجيا، وبعض ضباطها وطياريها وأسلحتها وإمكانياتها ومخابراتها هي جزء من هذا العدوان. لما نتنياهو عم يحكي عن الحليف، حليف وين؟ أحد ساحات الحلف الإسرائيلي السعودي هي في الحرب على اليمن، بالوثائق والمستندات الحسية والمادية هذا موجود. طيب هاي حرب حيصير لها 2 سنين، يعني بعد 10 أيام 11 يوم بيصير لها 2 سنين. بدأت الحرب على أمل أن تحسم المعركة خلال 2 أسابيع قليلة، لأنهم استضعفوا الشعب اليمني، ودائما هاي نظرة الاستعلاء تجاه بعض الشعوب أن هؤلاء فقراء وهؤلاء كذا وهؤلاء ليس لديهم إمكانات وعندهم خلافات داخلية ودولتهم كيت ووضعهم كيت، بس فينا نهجم عليهم ونمسحهم ونغلبهم ونهزمهم ونعمل نصر عظيم، ويطلع حدا برياض يقدم حاله جمال عبد الناصر الجديد للأمة العربية. ولكن جمال عبد الناصر مو ضد إسرائيل، ضد الشعب اليمني. هاي حنصير 2 سنين. اليمنيون، الشعب اليمني بأغلبيته الساحقة التي تقاتل، بأغلبيته الساحقة التي تقف في وجه العدوان. نعم هناك يمنيون، هناك أحزاب يمنية ويمنيون سياسيون، نعم هم ولاءهم للسعودية ليس ولاءهم لليمن، ويتآمرون على شعبهم وعلى بلدهم. ماذا الحصيلة اليوم مثلا في جنوب اليمن؟ مين الحاكم اليوم؟ في دولة احتلال اسمها الإمارات، وفي محافظات بالكامل تحت سيطرة القاعدة وداعش. عبد رب منصور اللي بدهم يفرضوه رئيس على اليمنيين كأساس في الحل، يا أخي ما بيمون على مدينة عدن، ما بيمون على مطار عدن. حمل حاله من يومين، اجا من السعودية قال على عدن مشان يعمل إجراءات، أمس كان اشتباكات في مطار عدن. هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لأعداء وطنهم سلموا هذا الجزء من البلد للقاعدة وداعش ولدولة خارجية تتحكم تشكيلاتهم وضباطهم وأمنهم واقتصادهم ونفطهم وموانئهم ومطارهم. أما أغلبية الشعب اليمني ما زالت تقاتل وتواجه وتضحي وتثبت وتصمد في صمود أسطوري في اليمن، كل اللي قاتلوا بيعرفوا بالعسكر، بيقدروا بكل بساطة. جنرالات العالم اليوم اللي عنده شوية فهم عسكري لما بيطلع أمام ما يجري في اليمن بيفهم جيدا أن ما يجري في اليمن أسطورة، معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة والشريفة في اليمن. في المقابل حصار، انه بيطلع بتقوم الدنيا وبتقعد يا اخي. حصار في اقل شيء 16-17 مليون يمني في الحصار من سنتين. 16 مليون يمني، عربي يا عرب، مسلم يا مسلمين، محاصر. كل منظمات، مو أنصار الله أو المؤتمر الشعبي أو الحكومة اليمنية أو فلان الحزب اليمني عم بيقول هيك، مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تتحدث عن مجاعة في اليمن، تتحدث عن خطر المجاعة الذي سيطال الملايين، تتحدث عن عشرات الآلاف الذين ماتوا أو معرضين للموت من أطفال اليمن بسبب سوء التغذية والجوع. وين؟ بعد في ضمير، وبعد في شرف، بعد في كرامة. لا، وبيطلعوا بيعطوا فتاوى لحكام السعودية وحكام الإمارات وكل المعتدين على الشعب اليمني، اقصفوهم واقتلوهم ودمروهم، ما خلوا شيء. أمس مجلس عزاء نسائي قصف بالطيران، فقضى النسوة ما بين شهيدة وجريحة، هذا قدام العالم كله. حصار، تجويع، وقصف، وقتل يومي، ومجيء بالمرتزقة من كل أنحاء العالم. أنتم مخمنين الجيش السعودي عم بيقاتل؟ أبدا، جزء منه. بتعرفوا أن عم بيقاتل بالمواقع التي تسقط تحت يدي الشباب اليمني، الجيش واللجان الشعبية هونيك، أي عم بيقاتل الجيش السعودي. أما ببقية الجبهات، وين في جيش سعودي؟ في مرتزقة من اليمن ومن السودان ومن الأردن ومن باكستان ومن أفغانستان ومن ما بعرف أفريقياستان، من كل استان في العالم. طالما في مصاري بالسعودية وفي دم عند الآخرين وفقراء، تعوا قاتلوا بالنيابة. لكن ما هو الموقف اليمني؟ القيادة والشعب والجيش واللجان الشعبية الإصرار على الصمود رغم الجوع، رغم الغارات، رغم القتل، رغم التدمير. لأن في اليمن شعب يقول، لأن في اليمن شعب يقول هيهات منا الذلة. وأي شعب يقول هيهات منا الذلة سينتصر دمه على السيف أيا يكن هذا السيف. هذه الحقيقة. نحن سمعنا من خلال كثير من اللقاءات والكواليس والذين يزورون السعودية ويلتقون بالمسؤولين هناك، يقولون أن السعوديين يعترفون أنهم أخطأوا في الحرب على اليمن، وأخطأوا في الحسابات، وأخطأوا في التقدير، ويبحثون عن الحل، ويريدون حلا يحفظ ماء وجوههم. اليوم وكل يوم يقتل من الطرفين يمنيون وسعوديون وعرب ومسلمون، وتهدم بيوت وتدمر أماكن، ويجوع عشرات الآلاف من الأطفال. لماذا؟ فقط لأن هناك في السعودية من يجب أن نجد له حلا يحفظ ماء وجهه ليصبح ملكا في يوم من الأيام. هاي المعادلة. طيب شو الحل بيحفظ مي الوجه؟ الحل هو أن يستسلم اليمنيون، أن يسلموا السلاح وأن يسلموا المدن، وبعدين منشوف حل سياسي، وهذا رفضه اليمنيون. وهم يقولون، وأنا عم أقول، ولا أنا عم بحكي معاهم بهذا الموضوع، هم يقولون أنهم سيقاتلون حتى آخر قطرة دم من أجل كرامتهم وعزتهم ووطنهم، ولديهم كل هذا الإيمان بالله عز وجل وكل هذه الثقة بالنفس وبالنصر الآتي، ولديهم من العقل والمعرفة والعلم ما يستطيعون أن يطوروا به صواريخهم وأسلحتهم وإمكانياتهم وقدراتهم المادية والبشرية. وما داموا يملكون الإيمان والعزم لن ينتظروا أحدا في هذا العالم، سيواصلون وينتصرون. أيها الإخوة والأخوات، طبعا إنما أتحدث عن اليمن والبحرين فقط من أجل إثارة القضية، يا ليت لدينا ما نستطيع أن نقدمه لهم، من أجل أن نقول للعالم في لبنان هنا في زاوية ما في مدينة ما صوت لبناني، صوت عربي، صوت مسلم يخالف كل هذا الاصطفاف المرتزق والخانع والخاضع الذي يقدم الخدمات المجانية لأمريكا وإسرائيل في منطقتنا وعلى حساب شعوبنا وعلى حساب فلسطين. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الذكرى العزيزة والغالية نؤكد لسيدنا السيد عباس، لسيدتنا أم ياسر، واقعا هي سيدتنا، العالمة الفاضلة، الأم المجاهدة الحنونة، لشيخنا الشيخ راغب، لقائدنا الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، للطفل حسين، الطفل البريء الذي قتل وذبح على طريق القدس، لكل قادتنا الشهداء وشهدائنا وجرحانا وأهلنا وشعبنا. نحن هنا باقون في مواجهة كل هذه المشاريع، في مواجهة كل هذه المشاريع التي تستهدف بلداننا وشعوبنا وأمننا ومقدساتنا وأمتنا ومستقبلنا، سواء كان اسمها إسرائيل وهي مشروع أمريكي متقدم في المنطقة، أو اسمها داعش، أو اسمها الجماعات التكفيرية، نواجهها بلا تردد وبلا وهن وبلا ضعف. ونحن اليوم أيضا على طريق الانتصار في هذه المواجهة، كما انتصرت المقاومة في لبنان 1985، ومن خلفها محور المقاومة سوريا وإيران والمقاومة الفلسطينية وكل من يدعم المقاومة في العالم، وكما انتصرت المقاومة عام 2000 في لبنان وفي حرب تموز 2006، ومن خلفها أيضا محور المقاومة سوريا وإيران وكل من يدعم المقاومة في العالم، نحن الآن على بوابة الانتصار على المشروع الأمريكي السعودي الإسرائيلي الذي اسمه داعش والجماعات التكفيرية، بعد أن انقلب السحر على الساحر، وبعد أن خرجت الأفعى من السيطرة لتعتدي على أهلها وعلى أصحابها وعلى صناعها. فقط أريد أن على بعض الإخوان يطولوا بالهم بعد دقيقتين، فقط أريد أن أقول لكم تابعوا جيدا ما يقال الآن في العالم وما قيل في الأشهر الماضية من مسؤولين أمريكيين سياسيين ودبلوماسيين وجنرالات وأمريين، وما يقوله الآن مسؤولون أتراك. أردوغان شخصيا تحدث أكثر من مرة أن داعش صناعة أمريكية، ترامب هذا الرئيس الفعلي تحدث على مدى سنة أن داعش صناعة أوباما وكلينتون وصناعة أمريكية، مسؤولون كبار في تركيا، وهذا مسجل على التلفزيونات وشوفوه على اليوتيوب، تحدثوا أوضح من هذا أن داعش صناعة أمريكية سعودية، المشروع أمريكي، قرار داعش أمريكي، لكن الثقافة والتمويل والإعلام والضباط والجنرالات وأجهزة المخابرات والفلوس والسلاح تبع داعش سعودي في البداية، هلأ انقلب السحر على الساحر، هلأ خرجت عن السيطرة، هلأ ما بعرف، يعني بقول هلأ السعودية ما زالت على صلة بداعش أم لا يحتاج إلى تدقيق، لكن لا شك أنها سعودية المنشأ، أن الصانع الحقيقي لداعش أمريكا والسعودية لمصلحة إسرائيل ولمصلحة أمريكا، والهدف تدمير العراق، تدمير سوريا، تدمير مصر، تدمير كل الدول التي تدمر فيها داعش الآن. طيب أنتم الذين تتحدثون عن عدم جواز الإفلات من العقاب، عندما يتهم أحد بقتل أحد في هذا العالم يقولون يجب أن يحاكم وعدم جواز الإفلات من العقاب. السعودية التي صنعت داعش هي التي تتحمل إلى جانب الإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى مسؤولية مئات الآلاف من الشهداء الذين قتلوا في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي سيناء وفي مصر. في نيجيريا بس من كم يوم إعلان رسمي أن بوكو حرام المبايعة لداعش قتلت حتى الآن 100,000. الجرائم، المدن التي دمرت، الشعوب التي مزقت نفسيا، الجيوش التي دمرت، أكبر جنايات في التاريخ ارتكبت في هذه السنوات. من ارتكبها؟ داعش والجماعات التكفيرية. من صنع داعش والجماعات التكفيرية؟ أمريكا والسعودية. هل يجوز أن يفلتوا من العقاب؟ خلصت الحكاية؟ أنه هلأ اكتشفوا أنهم صنعوا تنين سيحرق الجميع بما فيها مصالحهم؟ أليس هذا يجب أن يكون موضع عبرة ودراسة وتأمل بالنسبة لكل الحكومات والدول والشعوب لتحسن موقفها؟ الحمد لله الذي من علينا البصيرة منذ اليوم الأول، لأننا ننتمي إلى هؤلاء القادة، لأننا من هذه المدرسة، ولأننا من أتباع هذه المقاومة التي تملك من البصيرة والوعي وتراكم الخبرة والتجربة ما يجعلنا نفهم قبل حصول الأحداث ونحسم خيارنا. للسيد عباس وام ياسر، للشيخ راغب، للحاج عماد، لكل القادة الشهداء، لكل الشهداء، عهدنا مجددا في 16 شباط نواصل دربكم، نحفظ وصيتكم بعرقنا بدمائنا بفلذات أكبادنا بصبرنا وتضحياتنا، ولن يكون إلا النصر الذي ستبقون سادته وسادته إلى قيام الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.